بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وفي تتمة كلامه على كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم. وهذا خاص بالأب لتمام وكمال الشفقة فيه. قال شيخنا: يجوز للأب تزويج بناته وأولاده الصغار. يعني هذا على خلاف، انتهى كلامه، هذا على خلاف القاعدة، لأن الأصل أن البنت لا تزوج إلا بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها. وأي امرأة نكحت من غير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل، فلا بد من استئذان البنت، فإن كانت بكرا يكفي صماتها. وأما ما زعمه أبو محمد بن حزم غفر الله له أنها إذا تكلمت فإن هذا لا يصح، فهذا من جموده رحمه الله على النص المخالف. وإنما المقصود وإذنها صماتها أن البكرة تستحي غالبا أكثر من الثيب التي جربت الرجال من قبل، ولذا يكفي فيها الصمت أو الصمات. ولو تكلمت فهذا أكثر من الصمت في بيان يعني أنها موافقة على هذا الخاطب أو على ذلك النكاح، فلو تكلمت من باب أولى يجوز على قياس الأولى. إذا صمتت فهذا إذن، وإذا قالت نعم أنا موافقة فهذا إذن لا بأس. فعلى خلاف القاعدة الأب له أن يزوج بناته الصغار. قال شيخنا: فإذا كانت لديه بنت صغيرة وهي لها كفؤا وهي في سن البلوغ فلا بأس، لما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة وهي صغيرة، وهذا في الصحيحين، ولا يصح الطعن في هذا الحديث كما يقول بعض العقلانيين في الطعن في هذا الحديث، ويطعنون في صحيح الإمام البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول جيلا بعد جيل من العلماء، حتى العوام منهم تلقوا صحيح البخاري جيلا بعد جيل، وشهد الجميع له بالصحة وأنه أصح كتاب مؤلف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نكح عائشة رضي الله عنها وهي ابنة سبع، وفي رواية وهي ابنة ست، ودخل بها وهي ابنة تسع، والمقصود وهي ابنة ست يعني انتهت من السادسة ودخلت في السابعة، فلما استوت للنكاح في سن التاسعة، ويمكن أن تبلغ البنت في سن التاسعة، وهذا في واقعنا موجود. فلما استوت للنكاح في سن التاسعة دخل بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز العقد قبل البلوغ، ولكن الدخول لا يكون إلا بعد البلوغ. فلا يلتفت لكلام هؤلاء الذين يطعنون في صحيح البخاري لوجود مثل هذا الحديث فيه، بل هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. إذا وجد الإنسان كفأ لابنته لا مانع أن يخطبها، بل لا مانع أن يعقد عليها وهي صغيرة، ثم إذا استوت للنكاح وصارت صالحة له بعد البلوغ فإنه يدخل بها، إذا خاف أن يفوت هذا الكفء. وقد تزوج قتامة بن مضعون بنت الزبير وهي صغيرة وهو كبير السن، فقيل له في هذا فقال: بنت الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت فهي زوجتي. هكذا أيضا في سنن سعيد بن منصور وغيره، أن يعني كان كبيرا وكانت هذه البنت صغيرة وتزوجها. نعم، فقيل له قال: إن كانت إذا مت ترثني وهي ابنة الزبير، وإذا عشت فهي زوجتي. نعم.
الصغيرة هي تدخل سن البلوغ؟
نعم بالنسبة للعقد يجوز، أما الدخول يكون بعد البلوغ. والله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وهذا يدل على نكاح التي لم تحض بعد. المقصود بالنكاح هنا يعني العقد. نعم. وأما الذكور فلما روي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه كابنته الصغيرة، يعني قياسا عن ابنة. أما الولد إذا بلغ الحلم فله أن يختار من شاء إذا كان رشيدا في الاختيار. نعم.
متى تستأنس
البنت؟ إذا كانت بالغة، وحتى لو كانت بالغة فكانت غير رشيدة في الاختيار، كانت تكون سفيهة لا تعرف مصلحتها في الاختيار، أو يكون عندها معصية وضعف إيمان، فإذا جاءها الصالح ردته وإذا جاء الفاسق قبلته، فلوليها أن يرغمها على الرجل الصالح حينئذ لا مانع، لأنها لا تحسن الاختيار. نعم. لا العقد غير الخطبة. نعم. العقد ماذا؟ ماذا فيه؟ لا يعرض هذا الخطبة والعقد كلاهما. نعم خلاص إذا تمت الخطبة لا يجوز لأحد أن يدفع عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبناته الأبكار بغير إذنهم.
قال وبناته الأبكار بغير إذنهم. قال شيخنا أما الكبيرة البالغة فاختلف أهل العلم هل للأب أن يزوجها من غير إذنها، وهذا للأب خاصة، أما غير الأب فلا. فنظر الحنابلة والجمهور أن له أن يزوجها وإن كان بغير رضاها لأنه كامل الشفقة. والقول الثاني ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت بكرا إلا بإذنها، هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. إذن المقدم في مذهب الإمام أحمد موافقة الجمهور أن هذا جائز للأب خاصة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم وهذا هو الذي ندين لله به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها، ولا البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تصمت. نعم. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن هذا يعني حتى الأب لابد أن يستأذن البنت، وإن كان الجمهور من أهل العلم على خلاف ذلك. وأيما كان سواء كان الأقوى قول الجمهور أو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، هذا يدلك على أهمية الولي في النكاح، لا سيما إن كان الولي هو الأب، لأنه غالبا يكون شفيقا، إلا أنه في الحقيقة بعض الآباء ربما لا يفهم يعني المصلحة الدينية، وبعضهم عنده سفه وشطط في الاختيار، حيث أنه يختار الرجل من أجل ماله أو من أجل شهادته، ولا يهتم بالصلاة، لا يهتم أنه يصلي أم لا، لا يسأل هل هذا الخاطب يصلي أم لا يصلي، ولكن هل عنده شقة، هل عنده مال، هل عنده عمل، هل عنده شهادة. أول شيء يأتي يسأل الرجل أنت شهادتك إيه، بتعمل فين، عندك شقة ولا لا، أما هل تصلي أم لا، لا، هل أنت على مذهب أهل السنة أم على مذهب الخوارج أو المرجع، لا، لا يهتمون بهذا. فلا شك أن هذا شطط في الاختيار وضعف شديد في الاختيار. نعم. ليس له ذلك كما أفتى العلماء، ليس له أن يشترط أن يكون حافظا للقرآن، لأن لا يلزم أن يكون دينا وهو حافظ القرآن. عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي كان معلما للقرآن من قبل عثمان، ومع ذلك كان خارجي، فلا يلزم، قد يكون من الخوارج وحامل القرآن فلا ينفعه ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند الحسن قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه. ولا يلزم في صاحب الخلق والدين أن يكون حافظا للقرآن، فما يشترط بعض الإخوة يقول لا لا أزوجك إلا حينما تحفظ القرآن، لا ليس، وإذا ما حفظ القرآن لن أزوجه أبدا، يزوج لا بأس، لو حفظ قل هو الله واحد وعلى السنة يزوج. هل معك سورة كذا وكذا؟ قال نعم، قال زوجتك على أن تعلمها إياها. يجوز أن يكون المهر مالا وأن يكون تعليما إلى مانع، لكن لو قال له أزوجك هذه البنت على أن تحفظها جزء عامة لا بأس، أقول يا سلام سهل، جزء عامة أحفظه لها بشخص. نعم. حينما بلغ ماذا؟ كما سبق، طالما أن وليها يعني عقد لها عقدا صحيحا في حال الصغر فنكاحها صحيح. نعم. نعم، على الخلاف السابق، على الخلاف السابق. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب استئذان البالغة.
ويستحب استئذان البالغة، قال شيخنا: وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والرواية الثانية أنه يجب عليه ذلك حملا للنهي في الحديث السابق على حقيقته والتحريم، فدل على وجوب ضده، أنه يجب استئذان البنت البالغة، وقيل يستحب فقط، والأظهر والله أعلم أنه واجب، والحديث على عمومه على ظاهره، إلا أن يأتي ما يصرفه إلى الاستحباب: لا تنكح البكر حتى تستأذن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة، ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها.
نعم، هذا يدلك على أننا سبق أن الخلاف المذكور بين الجمهور وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في خاص بالأب، أما ما دون الأب من الأولياء الذين هم العصبات كالعم والجد الأب والأخ والابن وابن الابن ونحو ذلك، فهؤلاء لا بد أن يستأذنوا المرأة في النكاح، أما الأب ففيه الخلاف المذكور. الجمهور على أنه إن لم يستأذن النكاح صحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يرون أنه لا بد، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا بد من استئذانها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذن السيب الكلام إذن البكر الصماط، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
نعم، كما سبق الإذن لما قال أنه لا بد من الإذن أو حكى الخلاف في ذلك، قال الإذن يكون كيف للبكر ويكون كيف للثيب، يعني التي تزوجت من قبل، فالبكر يكفي أن تصمت، هذا يوم أن كانت البكر عندها الحياء، أما الآن البكر تأتي بخطيبها إلى البيت وتأتي بالشاب من الكلية والجامعة تقول: هذا خطيبي، وبشرك يا أبي هذا خطيبي. لكن قديما كانت البنت لا تخرج من البيت ولا تعرف الشباب، لا تخالطهم أبدا، وربما إذا رأت الرجال تلصق بطنها بالجدار حتى يمر الرجال بعيدا عنها، كما كان يفعل أصحاب الصحابيات زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت إحدانا تلزق بطنها بالجدار إذا رأت، تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. نعم. وأما الأيم والثيب فإنها تستأمر، يعني يطلب أمرها، تفصح، تقول موافقة أو غير موافقة. نعم. لأن الحياء عندها يكون غالبا أقل من البكر، والله المستعان الحياء الآن صار قليل، قليل جدا الحياء الآن، يعني قل أن تجد الحياء خصوصا لمن خرجت في الشارع تذهب وتجي وخراجة ولاجة، الحياء عندها ضعيف جدا. نعم. والعجيب أن بعض الناس لا يطلب إلا مثل هذه اللي هي يسمها متمدنة أو متحضرة أو متعلمة، وأما إذا كانت مثلا يعني قارة في بيتها أخذ القرار في البيت يقول هذه معقدة نفسيا، مريضة نفسيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. قال شيخنا: أي لا بد أن يكون لها كفاء، فإن لم يكن كفءا ورضيت المرأة ففيه روايتان، إن لم يكن كفءا ورضيت المرأة فيه روايتان، يعني عن الإمام أحمد: الأولى يبطل العقد كما لو زوجها بغير رضاها، الثانية يصح العقد فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته من مولاه زيد بن حارثة، وكذلك تزوجت ضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقدار بن أسود الكندي وهو مولى، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم بل أقر، وكذلك أبو حنيفة زوج ابنة أخيه الوليد بن عتبة ابن ربيعة لمولاه سالم، لكن إذا كان الزوج غير كفء كان زوجها من مولى أو من أعجمي ولم ترضى المرأة أو لم يرضى أحد الأولياء ففيه روايتان: الأولى بطلان العقد، والثانية صحة العقد، ولمن لم يرضى من أولياء الفسخ على هذا القول، والصحيح أنه ليس له المطالبة لأن الكفاءة كفاءة الدين للأذلة المتقدمة، وهذا هو الصحيح أن الكفء هو الدين، وأما ما جاء من رواية الإمام أحمد وغير العلماء أن الأعجمي لا ينكح، لا ينكح عربية لعدم الكفاءة بين العربي والعجم، فهذا والله أعلم ضعيف، قد يكون عجمي وهو رجل صالح يخاف الله وصاحب خلق أفضل من العربي، أفضل من العربي. نعم. فالكفاءة الصحيح أنها ليست كفاءة النسب وإنما كفاءة الدين. نعم. ذلك أبو حذيفة أبو حنيفة والصواب أبو حذيفة، وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخيه الوليد بن عتبة ابن ربيعة لمولاه سالم كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
قال رحمه الله تعالى: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، أي والعرب أكفاء، لكن لا تزوج عربية من أعجمي لأنه ليس كفءا لها. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا بأس أن تتزوج المرأة عربيا أو أعجميا إذا كان مسلما دينا، لما سبق أن ضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله بنت عمي ولا ابنة عم ابن عم ضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت المقداد بن أسود الكندي، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب ابنة عمته من مولاه زيد ابن حارثة، وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة لمولاه سالم، فدل على أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين، وهذا هو الأظهر والصحيح إن شاء الله أن الكفاءة تكون في الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس العبد كفءا كفء الحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة.
نعم. قال شيخنا: العبد إذا كان يباع ويشترى فليس كفءا للحرة، فلا يزوج الحرة إلا برضا الأولياء، وهذا لحديث بريرة لما اعتقتها عائشة رضي الله عنها، وكذلك الفاجر فليس كفءا للعفيفة لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساويا لها. إذن الإنسان يختار لابنته صاحب الدين، والمعيار الوحيد في اختيار الرجل هو الدين، أما المرأة فله أن يختار من أجل المال والجمال والنسب والدين، ولكن يقدم الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للوجوب أو للاستحباب، أقل شيء أنه للاستحباب وقيل للوجوب، ولكن الرجل معيار واحد هو الدين. وما تفعله بعض البنات من النظر إلى الجمال أو النسب أو المال دون الدين هذا خطأ. إنما إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، ونص على الخلق في النكاح لأهميته في هذا الباب مع أنه من الدين، لأهمية هذا الخلق في باب النكاح والزواج. قد يكون الرجل دينا ولكن أخلاقه سيئة فيؤذي غيره، كذلك المرأة قد يكون عندها دين ولكن أخلاقها ليست جيدة، تؤذي زوجها بلسانها أو تؤذي أهله ونحو ذلك. ولذلك إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال عريض في رواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها،
كما سبق. نعم.
قال: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وأن زوج أمته عبده الصغير.
نعم. قال شيخنا: أي إذا كان وليها ابن عمها وأراد أن يتزوجها فيقول: تزوجتك إذا رضيتي، وإذا ولي أحدا ليزوجه فلا بأس. نعم.
قال: وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد.
إذا زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، لأنه سيد على العبد والأمة فيتولى طرفي العقد. يقول: زوجت عبدي فلانا من مولاتي فلانة. وقد روي عن بعض السلف أنه قال لإحدى مواليه: أترضين؟ فقالت: نعم تزوجتك، وهو الذي تولى طرفي العقد إذ هو الولي وهو الزوج، وذلك لأنه يملكها فيصح العقد بذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم. قال شيخنا: أي إذا قال للأمة: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فيثبت العتق والنكاح، فيكون المهر هو العتق، وهذا له أجره مرتين إذا اعتقها وتزوجها، كما جاء في الحديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر: ورجل كانت له أمة ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. انتهى كلام شيخنا. وقال المحشي: أخرج البخاري ومسلم الحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فيجوز أن يكون العتق صداقا للمرأة. نعم. طيب، لعل نقف عند هذا الحد ونأخذ شيئا من الأسئلة إن شاء الله. نعم. الزبير بن عوام ولا بن زبير بن عبد المطلب هي بنت عمه. نعم. نعم. يعني الرجل والمرأة، السيد يكون لها وله. يقول بارك الله فيكم: إذا طلقت البنت الصغيرة دون البلوغ هل لها عدة 3 أشهر مع أنها لم تدخل عليها زوجها؟ بارك الله فيكم. المرأة التي لم يدخل عليها زوجها ليس لها عدة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. المرأة التي لم يدخل بها زوجها ليس لها عدة. وأيضا لأن العدة للتأكد من براءة الرحم وحق الزوج الأول، فهنا لم يدخل بها فليس لها عدة، إنما العدة للمرأة التي دخل بها وتوفي عنها زوجها أو طلقها فهذه التي تعتد. فالمتوفى عنها زوجها كانت عدتها حولا كاملا ونسخ إلى 4 أشهر و10، وأما المطلقة فعدتها 3 قروء، قيل 3 أطهار وقيل 3 حيضات، وهو الأظهر أنها 3 حيضات. وأما غير المدخول بها إذا عقد بها ثم طلقها أو مات عنها فليس لها عدة، لكن لها نصف المهر. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن جميع تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله ضلوا بعد موته؟ بارك الله فيكم. لا، كيف هذا الإطلاق؟ لا أعلم أحد من العلم أطلق هذا الإطلاق، لا أعلم هذا. هل صاحب السؤال هل أحد من العلم أطلق هذا الإطلاق؟ ها، وهذا يحتاج إلى حصر. طلبة الشيخ ناصر رحمه الله، نعم، بعض المعروفين والحرف كعلي حسن عبد الحميد الحلبي وغيره، لكن إطلاق القول بأن كل تلاميذ الشيخ ناصر ضلوا بعد موته رحمه الله، الله أعلم هذا، لا أعلم هذا. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الإخوة لم يجعلوا الكعبة بالكعب، فهل يوجد خلاف في هذا جزاكم الله خيرا؟ السنة أن نساوي الصفوف، المنكب يعني الكتف بالمنكب والكعب بالكعب، وهي العظمتان الناتئتان تفصل الساق عن القدم، هذا تكون المساواة كما قال النعمان بن بشير عند البخاري في صحيحه: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه وعقبه بعقب أخيه أو كعبه بكعب أخيه، هذا من السنة. وأما ما ذكر الشيخ بكر أبو زيد غفر الله له في كتابه الذي جاء فيه كثير من يعني الأشياء العجيبة في كتابه لا جديد في الصلاة، فالصواب الذي عليه المعاقبون من أهل العلم ويفتوى اللجنة الدائمة أيضا أنه تكون المساواة بالأكعب وبالمناكب، يعني الكتف بالكتف والعقب، نعم، والعقب العظمتين الناتئتان ليس مؤخرة القدم، نعم. لا يستطيع، يعني فيه جرح أو شيء؟ الإنسان يجتهد بقدر المستطاع، لكن هذا قليل، كان بقدر المستطاع. لو الجميع اتجه للقبلة الاتجاه الصحيح سيكون الكعب، لكن أحيانا يكون بعض الناس ربما لم يتجه القبلة جيدا فتجد رجله هكذا وأخوه رجله، لكن الجميع لو اتجه للقبلة ستكون الكعاب هكذا والمناكب هكذا، فينتبه. والإخوة الذين بارك الله فيهم جزاهم الله خيرا يحرصون على السنة ويسوون معنى الصفوف، يعني يحرصوا على هذا برفق ولين ويرينوا بأيدي إخوانهم ويحرصوا على هذا، والإخوة المصلون يعني يستجيبوا لدعوة إخوانهم الحريصين على إحياء هذه السنة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن أعاننا سبحانه على إحياء هذه السنة التي كانت أن تموت بين الناس، تسوية الصفوف لتمنع من الاختلاف، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم، هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف. أن هذا واجب أسباب الاجتماع والألفة وعدم دخول الشيطان في الصف لأنه يتخلل الصف كصغار المعز. آمين. لحظة أحسن عليكم شيخنا، سمعت من صاحب تيك توك أن الشافعي قال من لم يتزوج مصرية لم يذق الزواج، هذا صحيح؟ نعم، نسب هذا الإمام الشافعي رحمه الله حينما رجع إلى من العراق إلى مصر، يعني من إعجابه، لأنه من إعجابه رحمه الله بنساء مصر، لكن طبعا ليست هذه قاعدة. نعم. الذي يقول ليس هذه السنة ليست واجبة، لا تشدد علينا، نقول السنة، وهل لا تحب السنة؟ هل أنت لا تحب السنة حتى لو كانت في الصوف السنة؟ لماذا نفعل السنة حتى لو كانت سنة ليست واجبة؟ ما يضرك أن تفعل السنة، افعل السنة حتى تكون سنيا، الحمد لله. والذي يقول دائما هذا ليس بواجب مش لازم، هذا سيأتي على الواجب وسيترك الواجب، لأن الطريق لترك الواجب هو ترك المستحب، يترك المستحب ويتهون به فيبدأ في ترك بعض الواجبات ثم يترك الواجبات، ويقع في المكروهات ويتهون بها فيقع في المحرمات حتما ولا بد. يقول شيخنا بارك الله فيك وأطال الله عمرك وأحسن الله عملك، آمين، وإياك والسامعين، هل يجوز تولية المرأة بدلا من الرجل؟ وما صحة قول أبي حنيفة بذلك؟ استدل بتزويج عائشة رضي الله عنها لأحد بنات أخيها. نعم، أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الرجل لو قال لامرأته أمرك بيدك، يعني في النكاح أو الطلاق، هذا في مقالته في الطلاق، فلها ذلك، لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن المرأة ليس من حقها لا الزواج ولا الطلاق، وإنما فقط لها أن تطلب الخلع إذا استحالت المعيشة بينها وبين زوجها، أما الطلاق والزواج فمن حق الزوج، المرأة ليس لها ولاية، الولاية في الرجال، لا صح أن تكون المرأة رئيسة الدولة كما يطالب بعض الأحزاب، للمرأة تحيض وتنفس تلد تشق بطنها في الولادة، من أن نجيب رئيس لما تكون هي قاعدة في السرير؟ نصبح بلا رئيس؟ لا، المرأة ليس لها الولاية العامة، ليس لها الولاية، لكن هل ممكن أن تكون مديرة حضانة أو مديرة مدرسة؟ لا بأس بذلك للبنات مثلا، أما أن تكون رئيسة الدولة هذا لا يجوز. وأيما قوم ولوا عليك، عند البخاري في الصحيح، ولوا أمره امرأة إلا لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، أصول الولاية العامة. يقول جزاكم الله خير شيخنا، إذا اشترى شخص سلعة بسعر غال وهو لا يدري بهذا الثمن، فعندما علم بالثمن وجد ضعف ثمن السلعة فهل له الرد؟ نعم، إذا كان لا يعرف ثمن السلعة فلا يجوز للبائع أن يبيع له أو يتلقاه خارج السوق مثلا ويبيع له بأسعار يعني كبيرة، بأسعار كبيرة، وإذا شعر أنه غبن في ثمن السلعة له أن يردها، له أن يردها. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.